قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى: حدثنا عيسى بن خالد، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن أرطعة بن المنذر عن المهاصر بن حبيب عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة.
قد ذكر الإمام ابن عاصم في بداية الكتاب الأول هو ذكر الأبواب المذمومة، ثم أتبعها بالأبواب التي سبق الحديث عنها، وهي تدور على ذم الأهواء وعلى ذم البدع وعلى ذم المبتدعة، وذلك لأن دين الله كامل. بعد أن انتهى من الأبواب السابقة التي كان من الدرس الماضي تحدثنا عنها، أتبعها بأبواب أخرى. والعادة أن العلماء الأوائل كانوا يريدون الأحاديث كلها بالأسانيد، فهو يصدر الباب بالأحاديث الصحيحة ثم يتبعها بالحسنة، وإذا كانت أحاديثنا فيها كلام يذكرها، بمعنى أنهم يذكرون كل ما ورد في الباب، ولكن يذكرونه بالإسناد، ويقول من أسند فقد بري، يعني أدى ما عليه، والذين يأتون بعدهم يضبطون هذه الأسانيد، الحديث الصحيح يأخذون به وغير الصحيح يردونه. أبو عاصم من أولئك الذين يعملون هذا العمل، وهو بعد أن انتهى من الأحاديث الصحيحة في ذم البدع ومن حديث العرباض بن سارية ولا بدعة ضلالة، أتبعها بأبواب فيها أحاديث ضعيفة، ولكن العمدة على الأحاديث السابقة التي سبق ذكرها في الأبواب التي قبل هذه الأبواب التي سنتجاوزها في القراءة، وسننتقل إلى الباب الرابع عشر، لأن كل ما ورد في هذه الأحاديث سبق الحديث عنه. إنما بقي لنا في الدرس الماضي حينما كنا نتكلم عن الجماعة الذين قالوا أن هناك بدع حسنة ولهم شبه، وقد ذكرت للحاضرين بعض تلك الشبه وبيضت الرد عليها بأقوال العلماء، وأرجو أن نكون ما نسيتها. فمن شبههم كما قلنا جمع القرآن، لأنه لم يكن مجموعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا على أنه لا حجة في هذه الشبهة، لأن القرآن كان مكتوبا كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جمعوا القرآن هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر، الجمعة الأولى، والجمعة الثانية عثمان بن عفان. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فكل ما عمله الخلفاء الراشدون هو السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أيضا أن ذكرنا في درس ماضي في هذه القصة، قصة جمع القرآن، أنه حينما كثر القتل في القراء في معركة اليمامة، حينما ادعى مسيلمة الكذاب الدخول، والصحابة ذهبوا لجهاده وقتل من القراء حوالي 70 قارئا، وهال هذا الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء طلب من أبي بكر أن يجمع القرآن، قال أبو بكر: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد لنا من هذه العبارة أبي بكر رضي الله عنه يقول: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول؟ وهذا يدلنا على محافظة الصحابة على ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأمر به، وليس هناك مخالفة. حينما بين له عمر رضي الله عنه أن القرآن كله مكتوب وكتب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل الذين يعملوا أن نجمعه في مكان واحد، بدل ما يبقى متفرقا، قد يقتل الإنسان وعنده جزء من القرآن لا يطلع عليه أحد. الشبهة الثانية التي ذكرناها، وهذا تذكير في الدرس الماضي، أنهم يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح على رؤوس الإمام الواحد، ولما رآهم بعد ليلتين أو ثلاثة صفوفا في المسجد فرح بمثل هذا وقال نعمة البدع. ذكرت لكم على أن هذا ليس ببدعة لأمرين: الأول أن صلاة التراويح جماعة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، حيث صلاها ليلتين أو ثلاثة، وكان الناس يحبون الخير، فحينما سمع الصحابة رضوان الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان في الليل جاءوا إلى الأماكن البعيدة، فلما كان في الليلة الثالثة امتلأ الحرم حتى غاضب الناس لكثرتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهدهم، وقد قال عنه الله تبارك وتعالى حينما وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلرحمته بأمته وخوفا عليهم من أن تفرض عليهم هذه الصلوات ولا يستطيعون القيام بها تخلف تلك الليلة ولم يخرج إليه، ولما جاءوا إليه وافوا معه الصلاة في صلاة الصبح، قال لهم عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت شريعكم البارحة، يعني يريد أن يخبرهم بأنه لم يكن نائما وإنما كان يشاهدهم. والصحابة كما قلنا أنهم أصحاب أدب رفيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أدبهم القرآن، كما أدبهم الله في القرآن: لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. ما ذهبوا إلى الباب يطرقون عليه ويقول: نحن ننتظر هل ستخرج إلينا أو لا، وإنما بقوا في المسجد حتى يعني طال عليهم الليل، فقام وصلى بعضهم ثم انصرف. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت صنيعكم ولكن خشيت أن تفرق عليكم فلم تكونوا بها. لما جاء في زمن عمر رضي الله عنه انقطع الوحي، ما في فرائض تنزل، الدين كبر، لأن الله قال لنبيه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يبقى شيء من الدين سينزل، الوحي انقطع، وإنما دعوى الوحي عند أناس ضالين يقول ما زال الوحي يبقى باقي، وهذا ضلال، لأن الله تبارك وتعالى أخبر على أن الدين كمل، ولما كمل الدين قضى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما أنزلت عليه هذه السورة القصيرة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يلحقون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذه السورة القصيرة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيها أجلا، يعني فيه إشعار له بأن المهمة التي جاء من أجلها انقضت، وهو إبلاغ الدين إلى الناس جميعا، فأصبح يدخلون فيه إلا أفواجا. هنا ابن عباس رضي الله عنه هو صغار من صغار الصحابة، يعني بسبب أو بالحديث عن هذه الآية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في خلافته جلساء وأصحاب مشورته هم كبراء الصحابة، الكبار من الصحابة هم الذين يدخلون مجلسه، وكان يدخل معه ابن عباس وصغير، فكأن بعض الصحابة قالوا: كيف يدخل هذا الصغير ونحن لنا أبناء مثله ولم يدخلون في هذا المجلس؟ فعمر بن الخطاب أراد أن يخبره بالسبب الذي من أجله كان يدخل ابن عباس. فلما اجتمعوا في المجلس سأله عن هذه السورة وسبب نزوله، فكل من جاء بجواب، فالتفت عمر بن الخطاب إلى ابن عباس وقال: ما رأيك؟ فقال: لا. فقال: ماذا تعلم فيها؟ فقال: إن فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: أنا لا أعرف منها إلا ذلك. ولهذا ما صاروا يعترضون بعد ذلك على دخول ابن عباس معه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بالعلم وبالتفتيح في التفسير في القرآن، قال: اللهم علمه، اللهم وفقه في الدين. التعبير وعلمه التأويل. فبدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حبر هذه الأمور. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه التراويح يعني في رمضان ثلاثة ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الناس أن يجتمعوا خلف إمام واحد، كما قلنا أمن إنزال الوحي لأنها ليست هناك بقي من الدين شيئا وقد تمت. الأمر الثاني أن عمر حينما قال هذه العبارة نعمة البدعة هو يقصد بها البدعة اللغوية، لأن البدعة اللغوية يعني الشيء الذي لم يكن، هذه من البدع اللغوية وليس من البدع الشرعية. نتركون هذا أمامنا ونتحدث عنه لأنه يمثل بهذه الأمثلة على البدع الحسنة. فهذه بدعة لغوية لأن الشرع جاء بالأمر بإقامة صلاة التراويح من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فعل بنفسه، ثم حتى لو قرض ما ادعوه فيقول أن عمل عمر الخطاب سنة، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم كان ذلك إجماعا من الصحابة لم يخالف فيه أحد. هذه من الشبهة التي يستدلون بها على أنه يمكن أن يكون هناك بدع حسنة. والبدع كلها ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول نحن بعيد أنفسنا وإنما نقول بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف الرسول يقول كل بدعة ضلالة وأنت يا المسكين تأتي وتقول هناك بدعة حسنة؟ فلا يصلح. الحديث الذي من سن سنة الإسلام حسنة كان أجره أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها، هذا الحديث في صحيحين وقد تكلمت عنه وأذكره به مرة أخرى لمن لم يحضر أو لمن نسي، أن هذا الحديث سببه أن جماعة دخلوا هذا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، ولما دخلوا كانوا في حالة يرثى لها، ناس عندهم بؤس من الجوع والفاقة والحاجة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس للصدق وللخطبة، فبادر واحد من الحاضرين بمال قدمه بين أيديه فتبعه الناس. حينما تبعه الناس أصبح عندهم كوب من الطعام وكوب من الثياب ونقود. سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بتلك المبادرة، والصحابة بادروا بأنفسهم قبل أموالهم في سبيل الله. فقال رسول عليه الصلاة والسلام هذا القول من سن سنة حسنة. السنة معناها أن هذا الرجل ابتدأ هذا العمل ولم يجد شيء عندي غير موجود في الشرع. الصدقة جاء ذكرها في القرآن والحث عليها وفي السنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود الناس يكون في رمضان كما تكون ريح المرسلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة والله أمر به في كتابه، فلم يكن التصدق بدعة، إنما الرجل هذا بادر ودفع ذات المال فتبعه الناس. فهو يقول أن لهذا الرجل أجر عمله ومثل أجور هؤلاء من غير أن يصل أجورهم شيئا. وكما قلت لكم لو أن جماعة في حي من الأحياء يريدون بناء مسجد ثم دعوا الناس للتبرع فبادر واحد وتقدم بمال ثم تبعه الناس، هذا معنى السنة التي سنة. الشاهد في هذا أن هذا الحديث لا دليل له. من الأشياء التي يريدونها ويستدلون بها تأليف الكتب، كما يقولون يعني ما كان في كتب مؤلفة ثم ألف الناس كتب، إذن هذه الكتب معناها أنها بدعة بدعة حسنة. هذا الكلام ليس بصحيح. أولا أن العلم مطلوب أن يحفظ، ورسول عليه الصلاة والسلام حتى على حفظه، ثم حلت الكتابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بكتابة الصحائف، ثم قلنا أن القرآن كله مكتوب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان العلماء يأتون ويؤلفون الكتب معناه لحفظ هذا الدين، والله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظه ويسر السبل لحفظه. ولهذا في السنة الصحيحة على أن السنة كانت مكتوبة أيضا، لأنه في أول الأمر نهى عن كتابتها حتى لا تختلف بالقرآن، ثم بعد ذلك أذن بكتابتها فكانت مكتوبة. يستدلون أيضا يقولوا للمدارس ما كان مثلا فيه كراسي يعني او كرسي يجلس عليه المعلم وحدث هذا في المدارس بنيت المدارس وصار فيها مثل هذه الاشياء مثل مثلا الان عندنا في الفصول السبوره والامور الاخرى عندنا في الفتره الفراغ التي يجلس عليها الطلاب هذه كلها يسمونها انها من الاشياء التي ما كانت موجوده في المعلمين. طيب الاحداث ينقسم الى قسمين اختراع الدنيا واعمال الدنيا واعمال الدين. الدين كامل كما قال الله قد اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وبقيت الامور الاخرى وهي لا صله بخدمه الدين. الله يقول في كتابه للمسلمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه الآية يقول أن فيها هذه النكرة في التالي السياق من قوة ما قال من القوة المعينة من قوة يعني أي قوة توجد في أي عصر من العصور فعلى المسلمين أن يعدوا هذه القوة لمحاربة أعدائهم وأعداء الإسلام. إذا بدأت هذه القوات مخترعة معناها لو عملنا الطائرة والمدفع والصاروخ على هذه بدع هذه نقول بدع لغوية ومطلوب من المسلمين أن يكثروا من هذه البدع اللغوية لأنهم يستفيدون منها. أما بدع الدين الصلوات وأعدادها والتسبيح والصوم وكل ما يتعلق بأنواع العبادة فالعبادة كلها توقيفية بمعنى أننا لا نتعبد الله تبارك وتعالى إلا بما جاء في كتابه أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله فكل ما يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أمر الله. إذن الأعمال في الدين هذه كلها كاملة لكن الأعمال في الدنيا علينا أن نعمل ورسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ولكل خير. وقالوا في هذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة مطلوب من المسلمين أن يعدوا كل ما يستطيعونه لدفع الأعداء عن دين الله تبارك وتعالى ولا نقول في هذا بدعة. فكلهم يمثلون بالكراسي يمثلون بالمدرسة الآن في الوقت الحاضر بهذه الوسائل بأنها بدعة لا تسمى بدعة شرعية لا تسمى بدعة الدين وإنما هذه وسائل وهذه مخترعات وهذه نسميها بدعة لغوية لأن الابتداع في اللغة معناه إحداث الشيء الذي لم يكن شيء لم يكن ثم أحدث. إذن هذه الأعمال كلها لا تسمى بدعة. الآن البدع في هذا المسجد وهذه الأشياء الموجودة ما كانت موجودة في السلف هذه لم نسميها بدعة إنما هذه من الأمور المطلوب عملها من المسلمين لتقوية دينهم وما يحتاجون إليه فهذا لا يكون في هذا الباب. إذن المحذور وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة معناه كل بدعة في دين الله. ولهذا لما بلغ عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود أن فيه جماعة في المسجد معهم شيخ يعني رئيس له وجمعوا حصى أو نوى وكان يقول لهم سبحوا مئة ويأخذون هذه الحصى ويرقونها يعني يعدون بها سبحوا مئة وكبروا مئة وهللوا مئة. أولا التهليل والتسبيح والتكبير هذا مطلوب من المسلم في كل وقت الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم والله أكبر عن الذاكرين والذاكرات ما هو لهم من الأجر. فالذكر مطلوب ومشروع ولكن ليس محدد بهذه الصفة. فلما جاء وقف عليه قال ما هذا يعني أنتم بعملكم هذا إما أنكم فضلتم أصحاب محمد علما أو أنكم جئتم ببدعة ظلما يعني أنتم لا تقرون الأمرين إما فضلتم أصحاب محمد وجئتم بهذا العلم وتكون أفضل منهم وهذا لا يمكن يعرفون أنهم ليسوا أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال أو جئتم ببدعة ظلما، إذا تأخر أو تبين على أنها بدعة ماذا قالوا باعتذاره؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال ما كل من يريد الخير شيء، إذا كوننا نعمل أعمال في الدين من عند أنفسنا نظل، لأن الدين كامل ورسول بلغ البلاغة فيه. هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدع مثل أصحاب الطرق، أصحاب الطرق الصوفية في كل مكان، الأعمال المبدعة عندهم هي التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل من هذا النوع، لكنهم حددوا هذه الوظائف كما يسمونها بأوقات محددة على المريد أن يأتي بهذا الوقت المحدد لهذا الذكر، إذا لم يأتي بهذا الوقت ذهبت عليه الوظيفة. يعني هي وظيفة، وظيفة المال يسمونها وظيفة، يعني هذا العمل يسمونه وظيفة، يعني في تحميد أو تسبيح أو تكبير أو تهليل في أوقات محددة على هؤلاء المريدين يجتمع عند الشيخ في هذا الوقت، من تخلف فاته هذا الخير. طيب هذا مش واجب لما في كتاب الله؟ فما يقول الذي يذكرنا قياما وقعودا وعلى جنوبه في اي وقت. ورسول حينما سئل او حينما طلب من الصحابي ان يصيب قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فنحن نذكر الله في كل وقت. فكان نحدد بهذه الصوره، هذه الصوره هي الممنوعه. وهذا اكثر ما يحدث في البدع الاضافيه وفي البدع الحقيقيه المخترعه. البدع الحقيقيه المخترعه قد تكون قليله، لكن البدع الإضافية، البدع الإضافية معناها أن هذا الشيء موجود في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المبتدع يأتي يضيف إليه شيء، إما زيادة وإما كيفية وإما وقت محدد. إذا هذه الكيفيات وهذه الزيادات هو جعلها من عند نفسه ولم يعملها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر ما تحدث هي البدع الإضافية، بمعنى أن الشيء مشروع ولو اتفر على ما جاء كان هذا هو الدين الصحيح، لكن يأتي بهذه الزيادة ويأتي بهذه الإضافات ويأتي بهذه الكيميات، هذا هو الممنوع. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح ما اجتمع الرمى في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. إذا حينما نجتمع في بيت من بيوت الله نقرأ كتاب الله ونتفقه فيه، أو نقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتفقه فيها، نحن إن شاء الله نكون من هذه الجماعة. لكن نحن ما قلنا في الوقت المحدد بمعنى نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، وإنما اجتمعنا سواء بعد صلاة المغرب كما في هذه الدروس أو في غير هذا الوقت نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا ونتفهم معانيه ونقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المفسرة والمبينة لكتاب الله، هذا إن شاء الله يكون فيه هذا الوعيد أو هذا الوعد من الله تبارك وتعالى بأننا نكون مثل هذه الجماعة التي قال عنها رسول عليه الصلاة والسلام تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله بمن عنده. إذا الموضوع هو الإضافات إلى العبادة المشروعة، أنت هذه العبادة المشروعة كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أصحاب الطرق الصوفية اخترعوا هذه الطرق، والعمل هذا من الصوفية ليس بجديد وإنما هو قديم. القديم هي هذه الزيادات، وإنما كان الذي يذكر في الأول عن العلماء أنهم عباد وزهاد، عبادة وتقوى وزهد في الدنيا. هذا عابد يكثر العبادة تلاوة القرآن والصلاة النوافل زيادة المفروضة والصوم وغير ذلك من الأعمال الصالحة. في آخر زمن ابن الزبير وأمه أسماء رضي الله عنها حينما ذكر عن هؤلاء الجماعة بأنهم حينما يقرأ عليهم القرآن يمشي عليهم ويتسابقون، حينما يقرأ عليهم القرآن يخشى عليهم وتساقطون وتحدث لهم احوال كما يسمون. انكر ابن الزبير كما انكرت اسماء وقالوا بهذا التعبير ما بيننا وبين هؤلاء الذين يدعون ان يخشى عليهم الا ان نضع هذا الشخص على شاهد ثم نكتب عليه القران وان كان صادقا فسيسكت. فانتم هذا الاختبار من اسماء وكذلك من ابن الزبير قالوا ما بيننا وبين هؤلاء الذين يقولون انه حينما يتلى عليهم القران يخشى عليهم ويسقطون ما بيننا وبينهم اذا نضعهم على شاهد مرتفع يعني على بيت مرتفع عالي ونحن نقرا القران كل صادق منهم سيسقط. هذا انكار على هذا العمل الذي يعملونه هؤلاء. وشيخ الاسلام ابن تيميه وهو المعتدل في احكامه ذكر هذه القصه وغيرها من قصص هؤلاء بالفتاوى في المجلد الثاني عشر التصوف لمن اراد من الطلاب ان يرجع اليه. وقال ان الصحابه رضوان الله عليهم وهم اكبر الناس ايمانا حينما كان يمر عليهم القران تنشعر جلودهم كما قال الله وتدمع عيونهم ويبكون ولكن ما علم عن احد انه غشي عليه وهم وهم اكمل من الذين جاءوا بعده. ثم تحدث عن هؤلاء الذين يصيبهم ذلك فقال هذا لا يستبعد لان بعض الناس قد يكون قلبه ضعيف فيه ضعف وقد ياتي الوالد قوي يعني الشيء الذي ياتي الايه او غيرها تكون قويه فاذا نقرت الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. فقد يحدث الانسان ذهنه ويحدث بشر ولكن مع ذلك فالصحابه اكمل منهم وان لم يحدث منهم مثل ذلك. فهو ذكر هذا ليبين على ان مثل هذا قد يحدث لبعض الناس. ثم مثل قال قد يكون هذا مثل الفرح والخوف الفرح الشديد والخوف الشديد قد يحدث الانسان يصيب سكته ويموت. ويقول قد يحدث لمثل هؤلاء مثل هذا الذي ذكر ولكنهم ليسوا بافضل من الصحابه والصحابه رضوان الله عليهم لم يحدث منهم مثل ذلك بل كانوا يبكون حينما يسمعون القران وحينما يتلونه وتبشعر جلودهم ويتاثرون بما يسمعون في كتاب الله. اذا عمل هؤلاء الذين يعملون الاوراق وكما يعرف البعض الذي يعرف عن طرقهم واساليبهم ان الطالب الذي يسمونه مريدا حينما ياتي عند الشيخ مطلوب منه ان لا يرفع راسه الى الشيخ وان يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل يسمع ولا يعترف لانه لو قال الشيخ لما هذا يقول يحرم من العلم يحرم من الكرامات ما يصل الى الدرجه التي يريدها. فمعناه انه لا اعتراف حتى ولو ارتكب هذا الشيخ اسوأ الاعمال ليس له ان يساله لماذا. هذا من جاء في دين الله لم يجي في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ياتي عند العلماء بل كانوا الطلبه ياتون عند العلماء ويسالونهم وحينما يحدث بينهم الطلب اختلاف في بعض المسائل ياتون ويستفسرون وحينما يتكلم المعلم بشيء قد يكون فيه خطا لانه ليس بمعصوم ينبهونه على ذلك. فليس هناك يعني حاجز بين الطلاب وبين من يدرسون عليهم وانهم يشترطون عليهم ان يكونوا كالميت بين يدي الغاسل. هذا ما جاء في شرع الله ما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا من جاء بعده. على كل حال الاهواء والبدع يجب على المسلم ان يحذر منها. فدين الله كامل في العقيده في العباده وهذه العقيده والعباده كلها توقيفيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو قد أي مردود عليه. هذه الأحاديث التي سبق ذكرها كلها تتحدث عن هذا الموضوع وتحذر، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أمته، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز للمسلم أن يخالف ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه يريد أن يأتي بعبادة يؤجر عليها، وكما قلنا على أن العبادة لا يؤجر عليها إلا إذا كانت مسرورة برسول الله صلى الله عليه وسلم وعملها الخلفاء الراشدون وعملها الصحابة، أي أنها لا تكون عبادة إلا إذا جاءت في كتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يثاب الإنسان. وهذه الأعمال التي يدعون إليها باسم أعمال الخير كلها موجودة مشروعة مسرورة. إن أردت الصلاة النوافل فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل قد درجت وقام الليل حدث ورفع قدمه، وإن أردت الصوم فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على صوم يوم الاثنين والخميس ويوم عاشوراء وثلاث أيام في كل شهر، وذكر على أنها كصيام الدهر. إذا أنت تريد صوم، تريد عبادة، تريد العمرة اذهب إلى مكة، تريد الحج فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تريد الذكر تقرأ كتاب الله وهو خير ذكر، لأن لكل حرف حسنة والحسن عشر أمثالها. تريد التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ارجع لكتاب الأذكار وكتاب الدعوات في صحيح البخاري وصحيح مسلم، من عمل كذا فله كذا. إذا كلها موجودة، فلماذا نترك الثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذهب للأشياء غير الثابتة؟ ما دمنا نريد الأجر والثواب فعلينا أن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شملت كل شيء. الله يقول ما فرقنا في الكتاب من شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي حديث أبي ذر أنه علم الناس وتركهم على الحجث البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. إذن علينا أيها الأخوة أن نبتعد كل البعد عن البدع المحدثة، ونقول باستطاعتنا، نحن باستطاعتنا أن نمتنع جميع هذه البدع المحدثة في دين الله بأي صورة من الصور، وإنما علينا أن نتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى بذلك قال عليكم بسنتي وكم خلفاء راشدين، وقال تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا. شوفوا الضمان، ضمان تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح لهذه النصوص فلن يضل إن شاء الله. فعلينا أن نتمسك بما هو بين أيدينا هو ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترك الأمور الأخرى المبتدعة في دين الله، لأن كل بدعة ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى الباب الرابع عشر، وهذا الباب
قال رحمه الله باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء، وتحذيره إياهم أن يتغيروا عما يتركهم عليه، وأمره بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن عيسى بن سميع، حدثنا إبراهيم بن سليمان الأقطص عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال أيم الله لا تركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء. فقال أبو الدرداء صدق الله ورسوله، فقد تركنا على مثل البيضاء. حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح أن ضمرة بن حبيب حدثه ابن حبيب حدثه أن عبد الرحمن ابن عمرو حدثه أنه سمع العراض بن سارية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. حدثنا هاشم بن القاسم ابن إسماعيل بن شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي عن شعوذ الأزدي عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب قال فغضب وقال أم تهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية.
هذا الباب هو ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء وتحذيرهم إياهم أن يتغيروا عما يتركهم عليه وأمره بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. هذا الحقيقة سبق الحديث عن هذا الموضوع عموما، لكن المؤلف يريد أن يبين ويقول نحن أوردنا لكم الأحاديث التي تنهى عن البدع المحدثات في دين الله وأن كل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهل معنى ذلك أن في الدين نقص يحتاج إلى إضافة ويحتاج إلى إحداث شيء؟ وهذا الكلام لم يصرح به أحد من هؤلاء، لأنهم لو صرحوا به لن يقبل منهم، وإنما يدخلون على الناس بشبه، وهذه الشبه هي التي تحتاج إلى إزالة. ولا تدير الشبهة إلا السنة، وهؤلاء أصحاب البدع يحاربون السنة، فإذا كانوا يحاربون السنة فكيف ستذهب عنهم هذه البدع؟ لن تذهب عنهم، لأنهم لم يذهبوا إلى الطبيب الناصح المعالج الذي عنده الخبرة بهذه الأمراض الموجودة عندهم حتى يعطيهم العلاج لها. هل الأمراض عندهم أدواء؟ كما سبق الحديث على أنها تكون هناك أهواء يعتنقها الناس تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، وذكر على أنه لا يترك مفصلا أي ذلك المرض من جسم الإنسان إلا دخل فيه، وهو تشبيه للذين يعتنقون البدع بهذا المصاب بهذا المرض، لأن هذا المرض يدخل في الجسم كله ويصعب علاجه. فكأنه يقول أن هذه البدع وهذه الأهواء حينما يعتنقها الناس تدخل في قلوبهم وفي عقولهم، ومن الصعب أن تنزعها منهم لأنهم اعتبروها دينا. ورسول عليه الصلاة والسلام حذروا وبين لهم حيث قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في نازل طابعين كان الناس في ظلمات الكفر وفي ظلمات الشرك، ويكفي كلمة الكفر لأنه ليس بعد الكفر ذنب، إذا كان الإنسان كافرا يرتكب كل المعاصي كل المحذورات. والله تبارك وتعالى أرسل رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، الظلمات التي بعضها فوق بعض كما قال الله تبارك وتعالى إذا أخرج يده لم يكد يراه، فكان الناس في ظلمات في كفر في ارتكاب معاصي لا يعلمها إلا الله. القوي هو صاحب الحكم وصاحب السيطرة، والضعيف لا مكان له، ما في رحمة من قوي لضعيف، بل كما نعرف أن إبليس دخل على الناس بكل الشبه والتشويشات حتى جردهم من ثيابهم في حال الطواف، يعني أدخل عليهم الشبه والشكوك ونصحهم، ونصيحته لا ينبغي أن يقبل على المسلم لأنه عدو، فالعدو ليس بناصر. قال له والكفار وكانوا على بقايا دين إبراهيم وكانوا يحجون ويقومون بالبيت، قال لهم أنتم تتقربون إلى الله بهذه العبادة، لكن هذه الثياب عليكم دخلها حرام، إما من ربا وإما من سرقة وإما من وسيلة من الوسائل، فما دمتم تعرفون على أن هذه الثياب التي تلبسونها دخلت عليكم من حرام، والله تبارك وتعالى ما يدخل بل إلى من المتقين، فينبغي عليكم أن تسرقوا هذه الثياب وترموها. ودخلوا بهذه البدعة وصاروا يقولوا في البيت وراء الرجال والنساء، والمرأة تقول في الرجل اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نقله، يعني تتحدث عن نفسها بهذا اليوم يعني يبدو بعض الشيء منها لأنها عالية، لكن تقول الذي يبدو ماذا نحل لحد، يعني حرام عليك هذا الوقت، فنبدو نحن نطول التغذى بهذه العبادة. هذه العبادة الجاهلية الذي سول لهم ذلك الشيطان، وقالهم بهذه الوسوسة بأن ثيابكم فيها حرام من الربا من السرقة من النهب من الاغتصاب، فينبغي أن تركوها وتؤدوا هذه العبادة وأنتم براء. الكثير منا يسمع ويعلم أن في هذا القرن الذي يدعي الناس فيه أنهم وصلوا في الحضارة إلى درجة لم يصل إليها غيرهم أنها وجدت نوادي تسمى نوادي العراق، النوادي هذه موجودة في دول الكفر، عندهم نوادي العراق. ايش معنى نوادي العراق؟ يأتي الرجل المرأة يطلع ثيابهم عند الباب ويدخل، ماذا يفعلون؟ وهذه يسمونها حضارة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء بهذا الدين ما جاء إلا ليزيل هذه الرذائل هذه السيئات هذه الأعمال السيئة، فإذا كان ذلك بالجاهلية الجاهلية الأولى وأن الناس أصبحوا يطوفون العراة باسم العبادة، فهنا أصبحوا يجتمعون العراة باسم الحضارة وباسم التقدم. حضارة ما هي؟ والتقدم إلى أين؟ التقدم إلى نار جهنم، يعملون مثل هذه الأعمال الفظيعة التي لا يقبلها حتى الحيوانات، يعني الحيوانات يعني الذكر يغار على الأنثى ما يسمح لحيوان آخر يأتي الأنثى بل يمنع، هؤلاء ذهب كل شيء لأنه إذا ذهب الدين ذهب الحياة وذهب كل شيء. هذا الدين الخاتم الأديان كلها كان هذا الدين متضمن لهذه الأمور الجميلة الحسنة في الأخلاق في العبادات في المعاملات، فالناس إخوة، الجيران بعضهم يسأل عن بعض، الإنسان يقدم نفسه على أخيه لأخيه يقدم له المال الذي عنده، الأسار رضي الله عليهم حينما جاء المهاجرون من مكة تركوا أموالهم وديارهم وهاجروا للمدينة بدينهم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمة الله، استقبلهم المهاجرون الأنصار الأوس والخزرج، وحكى الله عنهم كما في كتابه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقاسموهم أموالهم وأكرموهم وبين الله تبارك وتعالى درجة بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان عندهم نفس، يقدمون إخوانهم المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم ولجوا بأنفسهم هروبا بدينهم، لم يأخذوا من أموالهم شيئا وجاءوا إلى هذه المدينة واستقبلهم الأنصار وأكرموهم ذلك الإكرام فسجله الله تبارك وتعالى في كتابه. المهاجرون الصادقون والأنصار الذين تبعوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويسيرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة. إذا الأخلاق كانت سامية وعالية، وهذا من تعاليم هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من معنى قوله تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فتركنا على البيضاء في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة في المنهج الصحيح السليم في كل ما يحتاجه المسلم في عقيدته وعبادته وسلوكه في هذه الدنيا وفي جهاده وكل ما يطلب منه. تركنا على الشيء الواضح البين ما زاغ وذهب عن ذلك الذي تركه عليه الصلاة والسلام. قال يقول أبو الدرداء رضي الله عنه صدق الله ورسوله فقد تركنا على مثل البيضاء. ولهذا قال أبو الدرداء أو أبو الدرداء كما يقصد الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الناس كل شيء حتى الخراء، يعني حتى حينما يدخل الحمام ماذا يصنع، معناه أنه علمنا كل أمور ديننا حتى أنت الآن إذا دخلت الحمام ماذا تصنع؟ المأثور عندنا والمعروف عندنا أن تدخل اليسرى، خروج اليمنى الحمام قبل لما يدخل المسجد تقدم اليمنى، ثم لما يجلس يعمل تلك الجلسة التي حتى أنا أقوم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أمته حتى هذه الحاجات فمعنى ذلك هل هو ترك شيء من الدين؟ هذا لا يمكن. والله تبارك وتعالى قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي لعمر بن الخطاب آية في كتاب الله في كتابكم نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر الكتاب أو معشر اليهود لجعلنا أو لاخترنا ذلك اليوم عيدا. يقول آية نزلت في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال إني لأعرف اليوم الذي نزلت فيه. قال وأعرف الآية وأعرف اليوم الذي نزلت فيه، نزلت في يوم عرفة في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في عرفات، معنى أن ذلك اليوم نزلت فيه يوم عيد، يعني يوم عيد للمسلمين. والعيد معناها الشيء الذي يعود، الشيء الذي يعود ويتكرر. فالحج يعود متى في التاريخ، والجمعة كذلك جمعة عيد للمسلمين وعيد الأضحى عيد. وهو يقول إني لا أعرف اليوم الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. فهذا اليوم يعني فهم منه هؤلاء اليهود أن هذا بهاب عظيم، لأن الله يقول لهم أكملت لكم دينكم وهذه نعمة، والله تبارك وتعالى أنعم على هذه الأمة بإرسال هذا الرسول وباختيار هذا الدين لهم وبإنزال الكتاب وبإكمال الدين، لأنها أكبر نعمة على المسلم بعد إيجاده بداية من الدين. ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله تبارك وتعالى أكمل لهذه الأمة النعمة بإنزال رسوله وإنزال كتابه واختيار الدين الإسلامي لهذه الأمة. يأتينا حديث ورد في هذه الأحاديث، وقبل هذا الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام فقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. هذه الروايات كلها بمعنى واحد تؤكد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك الناس في عمى، بل تركهم في أمر واضح لا يحتاجون إلى شيء غيره. ولهذا لما سأله ذاك الصحابي في حديث سبق أن يوصيه قال له اذكر ربي الله ثم استقم، بل أوصني بشيء لا أحتاج إلى أحد غيرك أسأله عنه. قال قل آمنت بالله ثم استقم، أو قل ربي الله ثم استقم. يعني هذا لفظ مختصر، ورسول أعطي جوامع الكلم، فهذه العبارة قل ربي الله ثم استقم، ربي الله فيها أنواع التوحيد توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والاستقامة معناها تأخذ بالشريعة بكاملها عقيدة وعبادة ومعاملة. الحديث الآخر الذي قال فيه عمر بن الخطاب عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه بعض الكتب، يعني جاءه بشيء من التوراة أو الإنجيل، فلما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عليه الصلاة والسلام وقال هذه العبارة فتربطون فيها يا ابن الخطاب، يعني هل عندكم شك في هذه الرسالة التي جئت بها؟ قال وذن إلى السبيلية لمدينة كن بها بيضاء نقية. الرسول عليه الصلاة والسلام أكبر الله له الدين بإنزال كتابه وبالسنة المفسرة والموضحة والمبينة لكتاب الله. أهل الكتاب قد ظلموا، وأهل الكتاب يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله كما يعرفون أبناءهم، والله أخبر بذلك في كتابه. والبشرى الموجودة عندهم بأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقة لأوصافه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله في هذا التعبير في هذه الآية، قال الله في آية البقرة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني لا شبهة عندهم ولا شك في أن هذا المبعوث هو رسول الله. ولذلك كما جاء في السيرة ونص عليه القرآن أن اليهود في هذه المدينة كانوا يتوعدون الأنصار العز والخزرج، يتوعدونهم كلهم كانوا على الكفر، هؤلاء يهود بدلوا وغيروا وحرموا، وهؤلاء من أهل الجاهلية يتوعدونهم بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان وسنؤمن به وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. هذا كلام اليهود لمن؟ للأوس والخزرج في المدينة، لأنها تحدث بينهم حروب ومشاكل مستمرة، فكان اليهود يقولون لهؤلاء سيظهر نبي في آخر الزمان وسنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد ويرم، يعني نبيدكم من الأرض. ولكن الله تبارك وتعالى أراد شيئا خلاف ما يريدون. حينما ذهب الأنصار إلى الحج وهي البيعة الأولى، لما وصلوا هناك وكان العرب في ذاك الوقت على بقايا دين إبراهيم يحجون، ولكنهم قد غيروا وبدلوا، حتى أن قريش ما كانت تقف مع الناس في عرفات بل يقفون في حدود الحرم، يعني يجعلون لأنفسهم فضيلة على بقية الناس وما يذهبون إلى عرفة، بل ما يخرجون من حدود الحرم، كما تعلمون مزدلفة داخل حدود الحرم هم يقفون في هذا المكان، يعني غيروا وبدلوا في الدين بجميع الأنواع المتعددة في الحج وفي غيره. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الحجاج يعرض عليهم نفسه ويقول هل أحد ينصرني حتى أبلغ كلام الله؟ كان يمشي على الناس في خيامهم قبيلة قبيلة، وكان أبو لهب كذلك أبو جهل يخلفونه، حينما يخرج من هذا المخيم يأتون إلى هؤلاء ويقولون أن هذا مجنون لا تسمعون إليه، فيقول الناس لو كان ذو عقل كان تبعه أصحابه، هذا سبيله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الخير وهم يدعونهم إلى الشر، يتتبع الناس في خيامهم في الحج ويعرض عليهم من يحميني من يقبل دعوتي حتى أبلغ كلام الله، وكان هؤلاء يتتبعونه ويعملون ذلك العمل. فلما دخل على الأنصار وذكر لهم هذا تذكروا ما كان يقول له اليهود، قالوا إن هذا هو الرجل الذي تتوعدنا به يهود فلا يسبقونكم إليه، فآمنوا به وواعدوا بالعام القادم أن يأتوا بعدد، بالفعل حدث ذلك العدد وصارت البيعة الثانية وانتشر الإسلام بين الأنصار. هذا اليهود الذين كانوا يتوعدون الأنصار بذلك التوعد لأنهم لما جاءهم من العرب كما قال كفروا به، لما جاءهم الرسول الذي يعرفونه بأوصافه كفروا به. حينما سبقهم الأنصار إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه ويأمن الله لهم ذلك حسدوه وكفروا به وقالوا ليس هذا هو النبي الذي جاء وصفه في التوراة، وإنما وصفه كذا وكذا وهذا الوصف لا ينطبق عليه. الله رحمه بالحاكمين وعلم العالمين كذبهم وأخبر على أنهم يعرفونهم كما يعرفون أبنائهم. إذا لا شبهة عندهم ولا شك في أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كفروا به حسدا وبغيا كما قال الله في كتابه بغيا وحسدا. ولهذا حدث منهم حينما آمن بالسلام وقال للرسول عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء اليهود ينكرون الحق ويغلقون الناس حقوقهم، فأنا أريد منك أن تسألهم عني قبل أن يعرفوا إسلامي. فجعل وراء الستار وجعل يهود وقال ما رأيكم لو أمر عبد الله بن سلام لو تبع الإسلام لو تبع هذه الدعوة؟ قالوا حاشا. سألهم أولا عن هذا الرجل عبد الله بن سلام ما هو فيكم؟ قالوا هو من أحسننا وأفضلنا وأعلمنا وجعله في قلبه، يعني أحسنهم خلقا وأعمالا وعلما وكل ما يأتي في باب المفاضلة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أسلموا؟ قالوا حاشا لله أن يسلموا ما يمكن. عند ذلك ربع ستارة خرج فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال هو أخسنا وأردلنا وما تركوا شتيما من الشتائم إلا وجهوا إليه. هذا دليل على حسدهم وبغيهم، وما زالوا أصحاب حسد وبغي، وما زالوا أصحاب تخطيط وإفساد. والله تبارك وتعالى أخبر عنه في كتابه بقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، يسعون في الأرض فسادا. الذي قاله الله هو الواقع، والله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وهذا هو الواقع الشاهد. مع أنه كان العداء بين اليهود والنصارى عداء شديد حينما بعث الله عيسى عليه السلام وبعده يخفف عنهم من بعض ما كان عليهم، وحينما دعا إلى الإسلام العام لأن كل نبي جاء بالإسلام، الشرائع التي تختلف يقول جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فحينما دعاهم آمن به من آمن، واليهود كفروا به وادعوا على أنه ابن زينة كما تعلم القصة في سورة مريم يا مريم لقد جئت شيئا بريئا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه حينما جاء في تحبيره قالوا دعوا نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني النبي. فأول كلمة نطق بها أنه عبد الله لا ابن الله ولا ثالث ثلاث، هذا كلام. ويوم القيامة سيبكتهم حينما يوجه الله تبارك وتعالى الخطاب أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهنا من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فعيسى عليه السلام أول كلمة نطق بها أنه عبد الله ويوم القيامة يتبرأ منهم ويبين على أنهم على ضلال وأنه لم يدعوا إلى عبادته ولم يدع عنه ذلك ثلاثة ولم يدع عنه ابن الله وإنما هذه دعوة. حينما قبل دعوتهم النصارى أصحاب الناصرية وأطلق عليهم هذا الاسم فصاروا النصارى والحواريون، و وآمن بدعوة وكفر به اليهود أدعى يهودهم قتلوه وقد بين الله في كتابه أنهم لم يقتلوه ولم يسلبوه وإنما شبه له بل رفعه الله إليه. وسبق الحديث عن هذا لكن يمكن ذكر من نسي ويسمع من لم يحضر. فالله تبارك وتعالى أخبر على أنهم لم يقتلوه ولم يسلبوه وإنما رفعه إليه. النصارى اعتقدوا وآمنوا بأن اليهود قتلوا عيسى وجعلوا عيسى ابن الله لأنه خلق بهذه الصفة. وذكرت لكم أن قدرة الله تبارك وتعالى في خلق المخلوقات في خلق الإنس على أنه يخلق من لا ذكر ولا أنثى. خلق آدم من طين وخلق حواء من ضلع آدم وخلق عيسى من مريم بلا ذكر وبقية البشر من ذكر وأنثى. وهذا دليل على قدرة الله لأن الله إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. أخبر عن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. النصارى اعتقدوا أن اليهود قتلوا عيسى وصلبوه وآمنوا بأنه ابن الله وادعوا له ذلك الثلاثة. واليهود أيضا اعتقدوا أنهم قتلوه وادعوا على أنه زنا. حينما جاء هيرودس من اليهود وخططوا تخطيطا لهؤلاء المسيحيون للقضاء على المسيحيين وصار عند ذلك التاريخ وهو ما يدخل في الماسونية وأخبار الماسونية كما يقول لك كانوا يقتلون في المسيحيين قتلا ذريعا. اليهود كانوا يقتلون في المسيحيين قتلا ذريعا بل المسيحيون هم الذين يقتلون في اليهود بحجة أنهم قتلوا إلههم. المسيحيون هم الذين يقتلون في اليهود بحجة أنهم صلبوا إلههم وقتلوا. واستمر العداء ثم خطط اليهود للقضاء على الدين المسيحي واستمر العداء بين الطائفتين. وفي الفترة الأخيرة حينما سيطر اليهود بفسادهم وأساليبهم المختلفة وطردهم الماسونية الصهيونية كما ذكر سابقا أن الفاتيكان أصدر براءة بأن اليهود لم يقتلوا المسيح ولم يسلبوا براءة. نحن نقول للنصارى أنتم اعتقدتم وآمنتم بأن عيسى ابن الله وإله وقتل وصلب ومكثتم على هذه العقيدة هذه الفترة الطويلة ثم بعد ذلك أصدرتم هذا البيان بأن اليهود لم يقتلوا ولم يسلبوا. إذا المعنى دينكم باطل. لو كنتم على عقيدة صحيحة لتمسكتم بها فلماذا تنازلتم عن هذه العقيدة التي آمنتم بها هذه الفترة الطويلة والآن حينما يصدر هذا البيان تتنازلون عن عقيدتكم؟ لماذا ما صدقتم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تلا عليكم كتاب الله وما قتلوه وما صلبوه ولا شبه له؟ إذن على دين باطل. هذا الدين الباطل في آخر الأمر الله تبارك وتعالى نص لأن اليهود والنصارى أصل دينهم واحد. موسى عليه السلام جاء بالتوراة وعيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل وأخبر الله تبارك وتعالى عن عيسى بأنه ما جاء إلا ليخبر بعض الأحكام وإلا كتابهم واحد. التوراة والإنجيل هي كتاب بني إسرائيل وبني إسرائيل يشمل اليهود والنصارى. والله أخبر في كتابه بأن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض وكل واحد منهم يعرف في الوقت الحاضر أن الولاية ثابتة بالفعل. يعني الولاية إيش معناها؟ الموالاة والمعاداة. الموالاة معناها أن تحب الشخص وأن تنصره وأن تساعده فإذا أحببته هذه المحبة ووالته هذه الموالاة هذا معناها هذه الموالاة. والله يقول لا تتخذ اليهود والنصارى
الفرعونية بعضهم أو جوبا. واليهود ما زالوا يسعون في الأرض فسادا. نقول على أن اليهود يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله وهو المبعوث. حينما جاء عمر بن الخطاب، فبعدنا عن الدرس قليلا، حينما جاء بهذه من الكتاب كتاب الإنجيل والتوراة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضب وقال لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. يعني بين عليه الصلاة والسلام على أن موسى لو كان حي ليس له أن يأخذ بكتابه، وليس له أن يجعل نفسه هو النبي ويبقى على ما هو عليه، وإنما سيكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فيقول لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لماذا؟ موسى عليه السلام يعلم على أنه نبي سيبعث في آخر الزمان ويكون دينه شامل ورسالته شاملة.
قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى: حدثنا عيسى بن خالد، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن أرطعة بن المنذر عن المهاصر بن حبيب عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة.
قد ذكر الإمام أبو عاصم في بداية الكتاب الباب الأول هو ذكر الأنواع المذمومة، ثم أتبعها بالأبواب التي سبق الحديث عنها، وهي تدور على ذم الأهواء وعلى ذم البدع وعلى ذم المبتدعة، وذلك لأن دين الله كامل. بعد أن انتهى من الأبواب السابقة التي كان من الدرس الماضي تحدثنا عنها، أتبعها بأبواب أخرى. والعادة أن العلماء الأوائل كانوا يريدون الأحاديث كلها بالأسانيد، فهو يصدر الباب بالأحاديث الصحيحة ثم يتبعها بالحسنة، وإذا كانت أحاديث هنا فيها كلام يذكرها، بمعنى أنهم يذكرون كل ما ورد في الباب، ولكن يذكرونه بالإسناد، ويقول من أسند فقد غني، يعني أدى ما عليه، والذين يأتون بعدهم يضربون هذه الأسانيد، الحديث الصحيح يأخذون به وغير الصحيح يردونه. أبو عاصم من أولئك الذين يعملون هذا العمل، وهو بعد أن انتهى من الأحاديث الصحيحة في ذم البدع من حديث العرباض بن سارية ولا بدعة ضلالة، أتبعها بأبواب فيها أحاديث ضعيفة، ولكن العمدة على الأحاديث السابقة التي سبق ذكرها في الأبواب التي قبل هذه الأبواب التي سنتجاوزها في القراءة، وسننتقل إلى الباب الرابع عشر، لأن كل ما ورد في هذه الأحاديث سبق الحديث عنه. إنما بقي لنا في الدرس الماضي حينما كنا نتكلم عن الجماعة الذين قالوا أن هناك بدع حسنة ولهم شبه، وقد ذكرت للحاضرين بعض تلك الشبه وبيضت الرد عليها بأقوال العلماء، وأرجو أن أكون ما نسيت. فمن شبههم كما قلنا جمع القرآن، لأنه لم يكن مجموعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا على أنه لا حجة في هذه الشبهة، لأن القرآن كان مكتوبا كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جمعوا القرآن هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر في الجمعة الأولى، والجمعة الثانية عثمان بن عفان، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فكل ما عمله الخلفاء الراشدون هو سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أيضا أن ذكرنا في درس الماضي في هذه القصة، قصة جمع القرآن، أنه حينما كثر القتل بالقراء في معركة اليمامة حينما ادعى مسيلمة كذاب النبوة والصحابة ذهبوا لجهاده وقتل من القراء حوالي 70 قارئا، وهال هذا الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء طلب من أبي بكر أن يجمع القرآن. قال أبو بكر: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالشاهد لنا من هذه العبارة أبي بكر رضي الله عنه يقول: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول؟ وهذا يدلنا على محافظة الصحابة على ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأمر به. وليس هناك مخالفة حينما بين له عمر رضي الله عنه أن القرآن كله مكتوب وكتب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل الذي نعمله أن نجمعه في مكان واحد بدل ما يبقى متفرقا. قد يقتل الإنسان وعنده جزء من القرآن لا يقل عليه أحد. الشبهة الثانية التي ذكرناها وهذا تذكير في الدرس الماضي، أنهم يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح على عهد إمام واحد، ولما رآهم بعد ليلتين أو ثلاثة صفوفا في المسجد فرح بمثل هذا وقال: نعمة البدع. ذكرت لكم على أن هذا ليس ببدعة لأمرين: الأول أن صلاة التراويح جماعة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، حيث صلاها ليلتين أو ثلاثة، وكان الناس يحبون الخير، فحينما سمع الصحابة رضوان الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان في الليل جاءوا من الأماكن البعيدة، فلما كان في الليلة الثالثة امتلأ الحرم حتى غاب بالناس لكثرتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهده. وقد قال عنه الله تبارك وتعالى حينما وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلرحمته بأمته وخوفا عليهم من أن تفرض عليهم هذه الصلوات ولا يستطيعون القيام بها تخلف تلك الليلة ولم يخرج إليه، ولما جاءوا إليه وافوا معه الصلاة في صلاة الصبح، قال لهم عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت شريعكم البارحة، يعني يريد أن يخبرهم بأنه لم يكن نائما وإنما كان يشاهده. والصحابة كما قلنا أنهم أصحاب أدب رفيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أدبهم القرآن، كما أدبهم الله بالقرآن، لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، ما ذهبوا إلى الباب يضربون عليه ويقول: نحن ننتظر هل ستخرج إلينا أو لا، وإنما بقوا في المسجد حتى يعني طال عليهم الليل فقاموا وصلى بعضهم ثم انصرفوا. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت صنيعكم ولكن خشيت أن تفرط عليكم فلم تكونوا بها. لما جاء في زمن عمر رضي الله عنه انقطع الوحي، ما في فرائض تنزل، الدين كبر، لأن الله قال لنبيه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يبقى شيء من الدين سينزل، الوحي انقطع، وإنما دعوة الوحي عند الناس ضالين، يقول: ما زال الوحي يبقى باقي. وهذا ضلال، لأن الله تبارك وتعالى أخبر على أن الدين كمل، ولما كمل الدين قضى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما أنزلت عليه هذه السورة القصيرة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذه السورة القصيرة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيها أجل، يعني فيه إشعار له بأن المهمة التي جاء من أجلها انقضت، وهو إبلاغ الدين إلى الناس جميعا، فأصبح يدخلون في دين الله أفواجا. هنا ابن عباس رضي الله عنه وصغار من صغار الصحابة، يعني في سبب أو في الحديث عن هذه الآية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في خلافته جلساء وأصحاب مشورته هم كبراء الصحابة، الكبار من الصحابة هم الذين يدخلون مجلسه، وكان يدخل معه ابن عباس وصغير، فكأن بعض الصحابة قالوا كيف يدخل هذا الصغير ونحن لنا أبناء مثله ولم يدخلون في هذا المجلس. فعمر الخطاب أراد أن يخبره بالسبب الذي من أجله كان يدخل ابن عباس. فلما اجتمعوا في المجلس سأله عن هذه السورة وسبب نزولها، فكلهم كل من جاء بجواب. فالتفت عمر الخطاب إلى ابن عباس وقال ما رأيك؟ فقال لا. فقال ما لا تعلم فيها؟ فقال إن فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر الخطاب أنا لا أعرف منها إلا ذلك. ولهذا ما صاروا يعترضون بعد ذلك على دخول ابن عباس معهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بالعلم وبالتفكير في التفسير في القرآن، قال اللهم علمه، اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل. فبدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حبر هذه الأمة. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه التراويح يعني في رمضان ثلاثة، في رمضان ثلاثة. ثم عمر الخطاب رضي الله عنه أمر الناس أن يجتمعوا خلف إمام واحد، كما قلنا أمن إنزال الوحي لأنها ليست هناك بقي من الدين شيئا وقد كفر. الأمر الثاني أن عمر حينما قال هذه العبارة نعمة البدعة هو يقصد بها البدعة اللغوية، لأن البدعة اللغوية يعني الشيء الذي لم يكن، هذه من البدع اللغوية وليس من البدع الشرعية. نترك هذا أمامنا ونتحدث عنه لأنه يمثل بهذه الأمثلة على البدع الحسنة، فهذه بدعة لغوية لأن الشرع جاء بالأمر بإقامة صلاة التراويح من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فعل بنفسه. ثم حتى لو قرض ما ادعوا فيقول أن عمل عمر الخطاب سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم كان ذلك إجماعا من الصحابة لم يخالف فيه أحد. هذه من الشبهة التي يستدلون بها على أنه يمكن أن تكون هناك بدعة حسنة، والبدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول نحن بعيد أنفسنا وإنما نقول بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف الرسول يقول كل بدعة ضلالة وأنت يا المسكين تأتي وتقول هناك بدعة حسنة؟ فلا يصلح. الحديث الذي من سن سنة الإسلام حسنة كان أجره أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها، هذا الحديث في صحيحين وقد تكلمت عنه وأذكره به مرة أخرى لمن لم يحضر أو لمن نسي، أن هذا الحديث سببه أن جماعة دخلوا هذا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، ولما دخلوا كانوا في حالة يرثى لها، ناس عندهم بؤس من الجوع والفاقة والحاجة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس للصدق وبالقربة، فبادر واحد من الحاضرين بمال قدمه بين أيديه فتبعه الناس. حينما تبعه الناس أصبح عندهم كوب من الطعام وكوب من الثياب ونقود، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بتلك المبادرة، والصحابة بادروا بأنفسهم وبأموالهم في سبيل الله. فقال رسول عليه الصلاة والسلام هذا القول من سن سنة حسنة. السنة معناها أن هذا الرجل ابتدأ هذا العمل ولم يكن شيء عندي غير موجود في الشرع. الصدقة جاء ذكرها في القرآن والحث عليها وفي السنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود الناس يكون في رمضان كما تكون الريح المرسلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة والله أمر به في كتابه، فلم يكن التصدق بدعة، إنما رجل هذا بادر ودفع ذات المال فتبعه الناس. فهو يقول أن لهذا الرجل أجر عمله ومثل أجور هؤلاء من غير أن يصل أجورهم شيئا. وكما قلت لكم لو أن جماعة في حي من الأحياء يريدون بناء مسجد ثم دعوا الناس للتبرع، فبادر واحد فقدم بمال ثم دعوا الناس. هذا معنى السنة التي سنة. الشاهد في هذا أن هذا الحديث لا دليل فيه. من الأشياء التي يريدونها ويستدلون بها تأليف الكتب، كما يقولون يعني ما كان في كتب مؤلفة ثم ألف الناس كتب. إذن هذه الكتب معناها أنها بدعة بدعة حسنة، وهذا الكلام ليس بصحيح. أولا أن العلم مطلوب أن يحفظ، ورسول عليه الصلاة والسلام حتى على حفظه، ثم حلت الكتابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بكتابة الصحائف، ثم قلنا أن القرآن كله مكتوب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء يأتون ويؤلفون الكتب معناه لحفظ هذا الدين، والله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظه ويسر السبل لحفظه. ولهذا في السنة الصحيحة على أن السنة كانت مكتوبة أيضا، لأنه في أول الأمر نهى عن كتابتها حتى لا تختلف بالقرآن، ثم بعد ذلك أذن بكتابتها فكانت مكتوبة. يسلمون أيضا يقولون المدارس ما كان مثلا فيه كراسي يعني أو كرسي يجلس عليه المعلم، وحديث هذا في المدارس بنيت المدارس وصارت فيها مثل هذه الأشياء، مثل مثلا الآن عندنا في الفصول السبورة والأمور الأخرى، عندنا في الفترة الفراغ التي يجمع لها الطلاب، هذه كلها يسمونها أنها من الأشياء التي ما كانت موجودة في الوقت. طيب الإحداث ينقسم إلى قسمين، اختراع في الدنيا وأعمال الدنيا وأعمال الدين. الدين كامل كما قال الله لأتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وبقيت الأمور الأخرى وهي لا خلة بخدمة الدين. الله يقول في كتابه للمسلمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه الآية يقول أن فيها هذه النكرة في الدال السيام من قوة، مقال من القوة المعينة من قوة، يعني أي قوة توجد في أي عصر من العصور فعلى المسلمين أن يعدوا هذه القوة لمحاربة أعدائهم وأعداء الإسلام. إذا حدثت هذه القواعد مخترعة، معناها لو عملنا الطائرة والمدفع والصاروخ على هذه بدع، هذه نقول بدع لغوية، ومطلوب من المسلمين أن يكثروا من هذه البدع اللغوية لأنهم يستفيدون منها. أما بدع في الدين الصلوات وأعدادها والتسبيح والصوم وكل ما يتعلق بأنواع العبادة، فالعبادة كلها توقيفية، بمعنى أننا لا نتعبد الله تبارك وتعالى إلا بما جاء في كتابه أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، فكل ما يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أمر الله. إذا الأعمال في الدين هذه كلها كاملة، لكن الأعمال في الدنيا علينا أن نعمل، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ولكل خير. وقالوا في هذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مطلوب من المسلمين أن يعدوا كل ما يستطيعونه لدفع الأعداء عن دين الله تبارك وتعالى، ولا نقول بهذا بدعة. فكانوا يمثلون بالكراسي، يمثلون بالمدرسات الآن في الوقت الحاضر بهذه الوسائل بأنها بدعة، لا تسمى بدعة شرعية، لا تسمى بدعة في الدين، وإنما هذه وسائل وهذه اختراعات، وهذه نسميها بدعة لغوية، لأن الابتداع في اللغة معناه إحداث الشيء الذي لم يكن، شيء لم يكن ثم أحدث. إذا هذه الأعمال كلها لا تسمى بدعة. الآن البدع في هذا المسجد وهذه الأشياء الموجودة ما كانت موجودة في هذا الشهر، هذه لم نسميها بدعة، إنما هذه من الأمور المطلوب عملها من المسلمين لتقوية دينهم وما يحتاجون إليه، فهذا لا يكون في هذا الباب. إذا المحذور وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة معناها كل بدعة في دين الله. ولهذا لما بلغ عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود أن فيه جماعة في المسجد معهم شيخ يعني رئيس له وجمعوا حصى أو نوى وكان يقول لهم سبحوا بها ويأخذون هذه الحصى ويرمونها يعني يعدون بها سبحوا بها وكبروا بها وهللوا بها. أولا التهليل والتسبيح والتكبير هذا مطلوب من المسلم في كل وقت الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم والله أكبر عن الذاكرين والذاكرات وهو لهم من الأجر. فالذكر مطلوب ومشروع ولكن ليس محدد بهذه الصفة. فلما جاء وقف عليه قال ما هذا؟ يعني أنتم بعملكم هذا إما أنكم فضلتم أصحاب محمد علما أو أنكم جئتم ببدعة ظلما. يعني أنتم لا تخلون الأمرين، إما فضلتم أصحاب محمد وجئتم بهذا العلم وتكونون أفضل منهم، وهذا لا يمكن، يعرفون أنهم ليسوا أفضل محمد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال أو جئتم ببدعة ظلما، إذا تأخر أو تبين على أنها بدعة. ماذا قالوا باعتذارهم؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال ما كل من يريد الخير شيء. إذا كوننا نعمل أعمال في الدين من عند أنفسنا نظل، لأن الدين كامل ورسول بلغ البلاغة فيه. هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدع مثل أصحاب الطرق، أصحاب الطرق الصوفية في كل مكان، الأعمال الممدة عندهم هي التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل من هذا النوع، لكنهم حددوا هذه الوظائف كما يسمونها بأوقات محددة على المريد أن يأتي بهذا الوقت المحدد لهذا الذكر، إذا لم يأتي بهذا الوقت ذهبت عليه الوظيفة. يعني هي وظيفة، وظيفة المال يسمونها وظيفة، يعني هذا العمل يسموه وظيفة، يعني في تحميد أو تسبيح أو تكبير أو تهليل في أوقات محددة على هؤلاء المريدين يجتمع عند الشيخ في هذا الوقت. من تخلف فاده هذا الخير. طيب هذا مش واجب لما في كتاب الله؟ فما يقول الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم في أي وقت. الرسول حينما سئل أو حينما طلب من الصحابي أن يصيب قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فنحن نذكر الله في كل وقت، فكان نحدد بهذه الصورة، هذه الصورة هي الممنوعة. وهذا أكثر ما يحدث في البدع الإضافية مو في البدع الحقيقية المخترعة. البدع الحقيقية المخترعة قد تكون قليلة، لكن البدع الإضافية، البدع الإضافية معناها أن هذا شيء موجود من كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المبتدع يأتي يضيف إليه شيء، إما زيادة وإما كيفية وإما وقت محدد. إذا هذه الكيفيات وهذه الزيادات وجعلها من عند نفسه ولم يعملها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما تحدث هي البدع الإضافية، بمعنى أن الشيء مشروع ولو انتصر على ما جاء كان هذا هو الدين الصحيح، لكن يأتي بهذه الزيادة ويأتي بهذه الإضافات ويأتي بهذه الكيميات، هذا هو المطلوب. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح ما اجتمع الروم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله بمن عنده. إذا حينما نجتمع في بيت من بيوت الله نقرأ كتاب الله ونتفقه فيه أو نقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتفقه فيها، نحن إن شاء الله نكون من هذه الجماعة. لكن نحن ما قلنا في الوقت المحدد بمعنى نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، وإنما اجتمعنا سواء بعد صلاة المغرب كما في هذه الدروس أو في غير هذا الوقت نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا ونتفهم معانيه ونقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المفسرة والمبينة لكتاب الله. هذا إن شاء الله يكون فيه هذا الوعيد أو هذا الوعد من الله تبارك وتعالى باننا نكون مثل هذه الجماعه التي قال عنها الرسول عليه الصلاه والسلام تنزل عليهم السكينه وتغشاهم الرحمه ويذكرهم الله بمن عنده. اذا المذكور هو الاضافات الى العبادات المشروعه. انت هذه العباده المشروعه كما جاء في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اصحاب الطرق الصوفيه اخترعوا هذه الطرق. والعمل هنا من الصوفية ليس بجديد وإنما هو قديم. القديم هي هذه الزيادات. وإنما كان الذي يذكر في الأول عن العلماء أنه العباد والزهاد، عبادة وتقوى وزهد في الدنيا. هذا عابد يكثر العبادة تلاوة القرآن والصلوات النوافل زيادة المفروضة والصوم وغير ذلك من الأعمال الصالحة. في آخر زمن ابن الزبير وأمه أسماء رضي الله عنه حينما ذكر عن هؤلاء الجماعة بأنهم حينما يقرأ عليهم القرآن يمشى عليهم ويتسابقون، حينما يقرأ عليهم القرآن يمشى عليهم ويتسابقون وتحذرهم أحوال كما يسمون. أنكر ابن الزبير كما أنكرت أسماء وقالوا بهذا التعبير ما بيننا وبين هؤلاء الذين يدعون أن يخشى عليهم إلا أن نضع هذا الشخص على شاهد ثم نكتب عليها القرآن فإن كان صادقا فسيسكت. فهمتم هذا الاختبار؟ هذا اختبار من أسماء وكذلك من ابن الزبير. قالوا ما بيننا وبين هؤلاء الذين يقولون انه حينما يتلى عليهم القران يخشى عليهم ويسقطون ما بيننا وبينهم الا نضعهم على شاهد مرتفع، يعني على بيت مرتفع عالي، ونحن نقرا القران كل صادق منهم سيسقط. هذا انكار على هذا العمل الذي يعملون هؤلاء. وشيخ الاسلام ابن تيميه وهو المعتدل في احكامه ذكر هذه القصة وغيرها من قصص هؤلاء بالفتاوى في المجلد الثاني عشر التصوف لمن أراد من الطلاب أن يرجع إليه. وقال أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أكبر الناس إيمانا حينما كان يقرأ عليهم القرآن تنشعر جلودهم كما قال الله وتدمع عيونهم ويكون، ولكن ما علم عن احد انه غشي عليه ومات وهم اكمل من الذين جاءوا بعدهم. ثم تحدث عن هؤلاء الذين يصيبهم ذلك فقال هذا لا يستبعد لان بعض الناس قد يكون قلبه ضعيف فيه ضعف وقد ياتي الوالد قوي، يعني الشيء الذي ياتي الايه او غيرها تكون قويه فإذا نقرت الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. فقد يحدث الإنسان ذهنه ويحدث بشر، ولكن مع ذلك فالصحابة أكمل منهم وإن لم يحدث منهم مثل ذلك. فهو ذكر هذا ليبين على أن مثل هذا قد يحدث لبعض الناس. ثم مثل قال قد يكون هذا مثل الفرح والخوف، الفرح الشديد والخوف الشديد قد يحدث الإنسان يصيب سكتة ويموت. وهو يقول قد يحدث لمثل هؤلاء مثل هذا الذي ذكر، ولكنهم ليسوا بأفضل من الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم لم يحدث منهم مثل ذلك، بل كانوا يبكون حينما يسمعون القرآن وحينما يتلونه وتبشعر جلودهم ويتأثرون بما يسمعون في كتاب الله. إذن عمل هؤلاء الذين يعملون الأوراق، وكما يعرف البعض الذي يعرف عن طرقهم واساليبهم ان الطالب الذي يسمونه مريدا حينما ياتي عند الشيخ مطلوب منه ان لا يرفع راسه الى الشيخ وان يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، يسمع ولا يعترف، لأنه لو قال الشيخ لما هذا يقول يحرم من العلم يحرم من الكرامات ما يصل الى الدرجة التي يريدها، فمعناه انه لا اعتراف حتى ولو ارتكب هذا الشيخ اسوأ الاعمال، ليس له ان يسأله لماذا. هذا من جاء في دين الله، لم يجي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عند العلماء، بل كان الطلبة يأتون عند العلماء ويسألونهم، وحينما يحدث بينهم الطلبة خلاف في بعض المسائل يأتون ويستفسرون، وحينما يتكلم المعلم بشيء قد يكون فيه خطأ لأنه ليس بمعصوم ينبهونه على ذلك. فليس هناك يعني حاجز بين الطلاب وبين من يدرسون عليه، وأنهم يشتركون عليهم أن يكونوا كالميت بين يدي الغاسل، هذا ما جاء في شرع الله، ما أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا من جاء بعده. على كل حال الأهواء والبدع يجب على المسلم أن يحذر منها. فدين الله كامل في العقيدة في العبادة، وهذه العقيدة والعبادة كلها توقيتية، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. هذه الأحاديث التي سبق ذكرها كلها تتحدث عن هذا الموضوع وتحذر، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أمته، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز للمسلم أن يخالف ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه يريد أن يأتي بعبادة يؤجر عليها، وكما قلنا على أن العبادة لا يؤجر عليها إلا إذا كانت مسنونة برسول الله صلى الله عليه وسلم وعملها الخلفاء الراشدون وعملها الصحابة، أي أنها لا تكون عبادة إلا إذا جاءت في كتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يثاب الإنسان. وهذه الأعمال التي يدعون إليها باسم أعمال الخير كلها موجودة مشروعة مسنونة. إن أردت الصلاة النوافل فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل قبل ركعتين وقام الليل حدث ورفع قدمه، وإن أردت الصوم فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على صوم يوم الاثنين والخميس ويوم عاشوراء وثلاث أيام في كل شهر، وذكر على أنها كصيام الدهر. إذا أنت تريد صوم تريد عبادة تريد العمرة اذهب إلى مكة، تريد الحج فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تريد الذكر اقرأ كتاب الله وهو خير ذكر، لأن لكل حرف حسنة والحسب عشر أمثالها. تريد التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ارجع لكتاب الأذكار وكتاب الدعوات في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، من عمل كذا فله كذا. إذا كلها موجودة، فلماذا نترك الثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذهب للأشياء غير الثابتة؟ ما دمنا نريد الأجر والثواب فعلينا أن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شملت كل شيء. الله يقول ما فرقنا في الكتاب من شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي حديث أبي ذر أنه علم الناس وتركهم على الحجث البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. إذا علينا أيها الأخوة أن نبتعد كل البعد عن البدع المحدثة، ونقول باستطاعتنا نحن باستطاعتنا أن نبتعد عن جميع هذه البدع المحدثة في دين الله بأي صورة من الصور، وإنما علينا أن نتمسك بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول صلى بذلك قال عليكم بسنتي وخلف الخلفاء الراشدين، وقال تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا. شوفوا الضمان، ضمان تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح لهذه النصوص فلن يضل إن شاء الله. فعلينا أن نتمسك بما هو بين أيدينا هو ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترك الأمور الأخرى المبتدعة في دين الله لأن كل بدعة ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى الباب 14، وهذا الباب تفضل.
قال رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء، وتحذيره إياهم أن يتغيروا عما يتوقهم عليه، وأمره بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن عيسى بن سميع، حدثنا إبراهيم بن سليمان الأقطص عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال: أيم الله، لا تركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء. فقال أبو الدرداء: صدق الله ورسوله، فقد تركنا على مثل البيضاء. حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح أن ضمرة بن حبيب حدثه ابن حبيب حدثه أن عبد الرحمن ابن عمرو حدثه أنه سمع العراض بن سارية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. حدثنا هاشم بن القاسم ابن إسماعيل بن شيبة، حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي عن شعوذ الأزدي عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب، قال فغضب وقال: أم تهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية.
هذا الباب هو ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء، وتحذير إياهم أن يتغيروا عما يتركهم عليه، وأمره بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. هذا الحقيقة سبق الحديث عن هذا الموضوع عموما، لكن المؤلف يريد أن يبين ويقول: نحن أوردنا لكم الأحاديث التي تنهى عن البدع، المحدثات في دين الله، وأن كل محدثة ضلالة، كل ضلالة في النار. فهل معنى ذلك أن في الدين نقص يحتاج إلى إضافة ويحتاج إلى إحداث شيء؟ وهذا الكلام لم يصرح به أحد من هؤلاء، لأنهم لو صرحوا به لن يقبل منه، وإنما يدخلون على الناس بشبه، وهذه الشبه هي التي تحتاج إلى إزالة. ولا تدير الشبهة إلا السنة، وهؤلاء أصحاب البدع يحاربون السنة، فإذا كانوا يحاربون السنة فكيف ستذهب عنهم هذه البدع؟ لن تذهب عنهم، لأنهم لم يذهبوا إلى الطبيب الناصح المعالج الذي عنده الخبرة بهذه الأمراض الموجودة عندهم حتى يعطيهم العلاج لها. هل الأمراض عندهم أجواء كما سبق الحديث على أنها تكون هناك أهواء يعتنقها الناس تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، وذكر على أنه لا يترك مفصلا أي ذلك المرض من جسم الإنسان إلا دخل فيه، وهو تشبيه للذين يعتنقون البدع بهذا المصاب بهذا المرض، لأن هذا المرض يدخل في الجسم كله ويصعب علاجه. فكأنه يقول أن هذه البدع وهذه الأهواء حينما يعتنقها الناس تدخل في قلوبهم وفي عقولهم
ومن الصعب أن تنزعها منهم لأنهم اعتبروها دينا. ورسول عليه الصلاة والسلام حذر وبين لهم حيث قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في نازع طابعين كان الناس في ظلمات الكفر وظلمات الشرك ويكفي كلمة الكفر لأنه ليس بعد الكفر ذنب. إذا كان الإنسان كافرا يرتكب كل المعاصي كل المحظورات. والله تبارك وتعالى أرسل رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. الظلمات التي بعضها فوق بعض كما قال تبارك وتعالى إذا أخرج يده لم يكد يراه. فكان الناس في ظلمات في كفر في ارتكاب معاصي لا يعلمها إلا الله. القوي هو صاحب الحكم هو صاحب السيطرة والضعيف لا مكان له. ما في رحمة من قوي لضعيف. بل كما نعرف أن إبليس دخل على الناس بكل الشبه والتشويشات حتى جردهم من ثيابهم في حال الطواف. يعني أدخل عليهم الشبه والشكوك ونصحهم ونصيحة لا ينبغي أن يقبلها المسلم لأنه عدو فالعدو ليس من عصمه. قال له والكفار وكانوا على بقايا دين إبراهيم وكانوا يحبون ويضربون بالبيت قال له أنتم تتقربون إلى الله بهذه العبادة لكن هذه الثياب عليكم دخلها حرام إما من ربا وإما من سرقة وإما من وسيلة من الوسائل. فما دمتم تعرفون على أن هذه الثياب التي تلبسونها دخلت عليكم من حرام والله تبارك وتعالى ماذا تقول إلى من المتقين فيبقي عليكم أن تسرقوا هذه الثياب وترموها. ودخلوا بهذه البدعة وصاروا يقولوا في البيت وراء الرجال والنساء. والمرأة تقول في الرجل اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نقله. يعني تتحدث عن نفسها بهذا اليوم يعني يبدو بعض الشيء منها لأنها عالية لكن تقول الذي يبدو ماذا نحل له يعني حرام عليك هذا الوقت. فنقول نحن نطوب التقدم بهذه العبادة. هذه العبادة الجاهلية الذي سول لهم ذلك الشيطان وقالهم بهذه الوسوسة بأن ثيابكم فيها حرام من الربا من السرقة من النهب من الاغتصاب فينبغي أن تربوها وتؤدوا هذه العبادة وأنتم حرام. الكثير منا يسمع ويعلم أن في هذا القرن الذي يدعي الناس فيه أنهم وصلوا في الحضارة إلى درجة لم يصل إليها غيرهم أنها وجدت نوادي تسمى نوادي العراق. النوادي هذه موجودة في دول الكفر عندهم نوادي العراق. إيش معنى نوادي العراق؟ يأتي الرجل المرة يطلع ثيابه عند الباب ويدخل ماذا يفعل؟ وهل يسمونها حضارة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء بهذا الدين ما جاء إلا ليزيل هذه الرذائل هذه السيئات هذه الأعمال السيئة. فإذا كان ذلك بالجاهلية الجاهلية الأولى وأن الناس أصبحوا يطوفون عراة باسم العبادة فهنا أصبحوا يجتمعون عراة باسم الحضارة وباسم التقدم. حضارة ما هي؟ والتقدم إلى أين؟ التقدم إلى نار جهنم. يعملون مثل هذه الأعمال الفظيعة التي لا يقبلها حتى الحيوانات. يعني الحيوانات يعني الذكر يغار على الأنثى ما يسمح لحيوان آخر يأتي الأنثى بل يمنع. هؤلاء ذهب كل شيء لأنه إذا ذهب الدين ذهب الحياة وذهب كل شيء. هذا الدين الخاتم الأديان كلها كان هذا الدين متضمن لهذه الأمور الجميلة الحسنة في الأخلاق في العبادات في المعاملات. فالناس إخوة الجيران بعضهم يسأل عن بعض الإنسان يقدم نفسه على أخيه لأخيه، يقدم له المال الذي عنده. الأنصار رضي الله عليهم حينما جاء المهاجرون من مكة تركوا أموالهم وديارهم وهاجروا للمدينة بدينهم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمة الله. استقبلهم المهاجرون الأنصار العصر الخزرج، وحد الله عنهم كما في كتابه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقاسموا أموالهم وأكرموهم وبين الله تبارك وتعالى درجته، كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان عندهم نفس، يقدمون إخوانهم المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم ونجوا بأنفسهم هروبا بدينهم، لم يأخذوا من أموالهم شيئا، وجاءوا إلى هذه المدينة واستقبلهم الأنصار وأكرمهم ذلك الإكرام، فسجله الله تبارك وتعالى في كتابه المهاجرون الصادقون والأنصار الذين تبعوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجد في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة. إذا الأخلاق كانت سامية وعالية، وهذا من تعاليم هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من معنى قوله تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فتركنا على البيضاء في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة في المنهج الصحيح السليم في كل ما يحتاجه المسلم في عقيدته وعبادته وسلوكه في هذه الدنيا وفي جهاده وكل ما يطلب منه. تركنا على الشيء الواضح البين من زار وذهب عن ذلك الذي تركه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو الدرداء رضي الله عنه صدق الله ورسوله وقد تركنا على مثل البيضاء. ولهذا قال أبو الدرداء أو أبو ذر كما يقصد الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الناس كل شيء حتى الخراء، يعني حتى حينما يدخل الحمام ماذا يصنع، معناه أنه علمنا كل أمور ديننا حتى أنت الآن إذا دخلت الحمام ماذا تصنع. المأذون عندنا والمعروف عندنا أن تدخل اليسرى، الخروج اليمنى، الحمام الذي لما يدخل المسجد يقدم اليمنى، ثم لما يجلس يعمل تلك الجلسة التي حتى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته حتى هذه الحاجات، فمعنى ذلك هل هو ترك شيء من الدين؟ هذا لا يمكن. والله تبارك وتعالى قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي لعمر بن الخطاب آية في كتاب الله في كتابكم نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر الكتاب أو معشر اليهود لجعلنا أو لاخترنا ذلك اليوم عيدا. يقول آية نزلت في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال إني لأعرف اليوم الذي نزلت فيه. قال وأعرف الآية وأعرف اليوم الذي نزلت فيه، نزلت في يوم عرفة في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة، معنى أن ذلك اليوم الذي نزلت فيه يوم عيد، يعني يوم عيد للمسلمين. والعيد معناها الشيء الذي يعود، الشيء الذي يعود ويتكرر. فالحج يعود مدة التاريخ، والجمعة كذلك جمعة عيد للمسلمين وعيد الأضحى عيد. وهو يقول إني لا أعرف اليوم الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. فهذا اليوم يعني فهم منه هؤلاء اليهود أن هذا فيها أمر عظيم، لأنه يقول لهم أكملت لكم دينكم، هذه نعمة، والله تبارك وتعالى أنعم على هذه الأمة بإرسال هذا الرسول وباختيار هذا الدين لهم وبإنزال الكتاب وبإكمال الدين، لأنها أكبر نعمة على المسلم بعد إيجاده بداية من الدين. ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تبارك وتعالى أكمل لهذه الأمة النعمة بإنزال رسوله وإنزال كتابه واختيار الدين الإسلامي لهذه الأمة. يأتينا حديث ورد في هذه الأحاديث، وقبل هذا الحديث قال رسول عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلة كنهارية لا يزيغ بعد عنها إلا هالك. هذه الروايات كلها بمعنى واحد تؤكد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك الناس في عمى، بل تركهم في أمر واضح لا يحتاجون إلى شيء غيره. ولهذا لما سأله ذاك الصحابي في حديث سبق أن يوصيهم، قال له: قل ربي الله ثم استقم، بل أوصني بشيء لا أحتاج إلى أحد غيرك أسأله عنه. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أو قل ربي الله ثم استقم. يعني هذا لفظ مختصر، ورسول أعطي يوم الكريم، فهذه العبارة قل ربي الله ثم استقم، ربي الله فيها أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والاستقامة معناها تأخذ بالشريعة بكاملها عقيدة وعبادة ومعاملة. الحديث الآخر الذي قال فيه عمر بن الخطاب عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه بعض الكتب، يعني جاءه بشيء من التوراة أو الإنجيل. فلما عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عليه الصلاة والسلام، وقال: هذه العبارة تكون فيها يا ابن الخطاب، يعني هل عندكم شك في هذه الرسالة التي جئت بها؟ قال: وذن إلى السبيلية لغدية فكن بها بيضاء نقية. الرسول عليه الصلاة والسلام أدبر الله له الدين بإنزال كتابه وبالسنة المفسرة والموضحة والمبينة لكتاب الله. أهل الكتاب قد ظلوا، وأهل الكتاب يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله كما يعرفون أبناءهم، والله أخبر بذلك في كتابه. والبشرى الموجودة عندكم بأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقة لأوصافه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله بهذا التعبير في هذه الآية، قال الله في آية البقرة: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني لا شبهة عندهم ولا شك في أن هذا المبعوث هو رسول الله. ولذلك كما جاء في السيرة ونص عليه القرآن أن اليهود في هذه المدينة كانوا يتوعدون الأنصار العزوة الخضرج، يتوعدونهم، كلهم كانوا على الكفر، هؤلاء يهود بدلوا وغيروا وحرموا، وهؤلاء من أهل الجاهلية يتوعدونهم بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان وسنؤمن به وسنقتلكم معه قتل عاد ويرم. هذا كلام اليهود لمن؟ للأوس والخضرج في المدينة، لأنها تحدث بينهم حروب ومشاكل مستمرة. فكان اليهود يقولون لهؤلاء: سيظهر نبي في آخر الزمان وسنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد ويرم، يعني نبيدكم من الأرض. ولكن الله تبارك وتعالى أراد شيئا خلاف ما يريدون. حينما ذهب الأنصار إلى الحج، وهي البيعة الأولى، لما وصلوا هناك وكان العرب في ذلك الوقت على بقايا دين إبراهيم يحجون، ولكنهم قد غيروا وبدلوا، حتى أن قريش ما كانت تقف مع الناس في عرفات، بل يقفون في حدود الحرم، يعني يجعلون أنفسهم فضيلة على بقية الناس وما يذهبون إلى عرفة، بل ما يخرجون من حدود الحرم، كما تعلمون مزدلفة داخل حدود الحرم، هم يقفون في هذا المكان، يعني غيروا وبدلوا في الدين بجميع الأنواع المتعددة في الحج وفي غيره. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الحجاج يعرض عليهم نفسه ويقول: هل أحد ينصرني حتى أبلغ كلام الله؟ كان يمشي على الناس في خيامهم قبيلة قبيلة، وكان أبو لهب كذلك أبو جهل يخلقونه، حينما يخرج من هذا المخيم يأتون إلى هؤلاء ويقولون أن هذا مجنون لا تسمعون إليه، فيقول الناس لو كان ذو عقل كان تبعه أصحابه، هذا سبيله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الخير وهم يدعونهم إلى الشر، يتتبع الناس في خيامهم في الحج ويعرض عليهم من يحميني من يقبل دعوتي حتى أبلغ كلام الله، وكان هؤلاء يتتبعونه ويعملون ذلك العمل. فلما دخل على الأنصار وذكر لهم هذا تذكروا ما كان يقول له اليهود، قالوا إن هذا هو الرجل الذي تتوعدنا به يهود فلا يسبقونكم إليه، فآمنوا به ووعدوا بالعام القادم أن يأتوا بعدد، وبالفعل حدث ذلك العدد وصارت البيعة الثانية وانتشر الإسلام بين الأنصار. هؤلاء اليهود الذين كانوا يتوعدون الأنصار بذلك التوعد، لأنهم لما جاءهم العرب كما قال كفروا به، لما جاءهم الرسول الذي يعرفونه بأوصافه كفروا به، حينما سبقهم الأنصار إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه ويرضي الله لهم ذلك حسدوه وكفروا به وقالوا ليس هذا هو النبي الذي جاء وصفه في التوراة، وإنما وصفه كذا وكذا وهذا الوصف لا ينطبق عليه. الله أعلم الحاكمين وأعلم العالمين، كذبهم وأخبر على أنهم يعرفونهم كما يعرفون أبنائهم، إذا لا شبهة عندهم ولا شك في أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كفروا به حسدا وبغيا كما قال الله في كتابه بغيا وحسدا. ولهذا حدث منهم حينما آمن بالسلام وقال للرسول عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء اليهود ينكرون الحق ويغلقون الناس حقوقهم، فأنا أريد منك أن تسألهم عني قبل أن يعرفوا إسلامي. فجعل وراء الستار وجعل يهود وقال ما رأيكم لو أمر عبد الله بن سلام لو تبع الإسلام لو تبع هذه الدعوة؟ قالوا حاشا، سألهم أولا عن هذا الرجل عبد الله بن سلام ما هو فيكم؟ قالوا هو من أحسننا وأفضلنا وأعلمنا، وجعله في القبلة يعني أحسنهم خلقا وأعمالا وعلما وكل ما يأتي في باب المفاضلة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أسلموا؟ قالوا حاشا لله أن يسلموا، ما يمكن. عند ذلك رفع ستارة خرج فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال هو أخسنا وأردلنا وما تركوا شتيما من الشتائم إلا وجهوا إليه. هذا دليل على حسدهم وبغيهم، وما زالوا أصحاب حسد وبغي، وما زالوا أصحاب تخطيط وإفساد. والله تبارك وتعالى أخبر عنه في كتابه بقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، يسعون في الأرض فسادا. الذي قاله الله هو الواقع، والله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وهذا هو الواقع الشاهد. مع أنه كان العداء بين اليهود والنصارى عداء شديد، حينما بعث الله عيسى عليه السلام وبعده يخفف عنهم من بعض ما كان عليهم، وحينما دعا إلى الإسلام العام لأن كل نبي جاء بالإسلام، الشرائع التي تختلف يقول جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فحينما دعاهم آمن به من آمن، واليهود كفروا به وادعوا على أنه ابن زينة كما دعوا القصة في سورة مريم يا يا مريم ولدك شيء بريئة يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه حينما جاء في تحملها. قالوا كيف تكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني النبي. فأول كلمة نطق بها أنه عبد الله لا ابن الله ولا ثالث ثلاث. هذا كلام ويوم القيامة سيبكته حينما يوجه الله تبارك وتعالى الخطاب. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهنا من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فعيسى عليه السلام أول كلمة نطق بها أنه عبد الله ويوم القيامة يتبرع منهم ويبين على أنهم على ضلال وأنه لم يدعهم إلى عبادته ولم يدع عنهم ذلك ثلاثة ولم يدع عنهم ابن الله وإنما هذه دعواهم. حينما قبل دعوتهم النصارى أصحاب الناصرية وأطلق عليهم هذا الاسم فصاروا النصارى والحواريون وآمنوا بدعوتهم وكفر به اليهود أدعوا لهم قتلوه وقد قال الله في كتابه أنهم لم يقتلوه ولم يسلكوه وإنما شبه لهم بل رفعه الله إليه. وسبق الحديث عن هذا لكن يمكن نذكر من نسي ويسمع من لم يحكم. فالله تبارك وتعالى أخبر على أنهم لم يقتلوه ولم يسلكوه وإنما رفعه إليه. النصارى اعتقدوا وآمنوا بأن اليهود قتلوا عيسى وجعلوا عيسى ابن الله لأنه خلق بهذه الصفة. وذكرت لكم أن قدرة الله تبارك وتعالى في خلق المخلوقات في خلق الإنس على أنه يخلق من لا ذكر ولا أنثى. خلق آدم من طين وخلق حواء من ضلع آدم وخلق عيسى من مريم بلا ذكر وبقية البشر من ذكر وأنثى. وهذا دليل على قدرة الله لأن الله إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. أخبر عن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. النصارى اعتقدوا أن اليهود قتلوا عيسى وصلبوه وآمنوا بأنه ابن الله وادعوا له ذلك ثلاثة. واليهود أيضا اعتقدوا أنهم قتلوه وادعوا على أنه زنا. حينما جاء هيرودس من اليهود وخططوا تخطيطا لهؤلاء المسيحيون للقضاء على المسيحيين وصار عند ذلك التاريخ وهم يدخل في الماسونية وأخبار الماسونية كما يقول لك كانوا يدخلون في المسيحيين قتلا ذريعا. اليهود كانوا يدخلون في المسيحيين قتلا ذريعا بل المسيحيون هم الذين يقتلون في اليهود بحجة أنهم قتلوا إلههم. المسيحيون هم الذين يقتلون في اليهود بحجة أنهم صلبوا إلههم وقتلوا. واستمر العداء ثم خطط اليهود للقضاء على الدين المسيحي واستمر العداء بين الطائفتين. وفي الفترة الأخيرة حينما سيطر اليهود بفسادهم وأساليبهم المختلفة وطردهم الماسونية الصهيونية كما ذكر سابقا أن الفاتيكان أصدر براءة بأن اليهود لم يقتلوا المسيح ولم يسلبوا براءة. نحن نقول للنصارى أنتم اعتقدتم وآمنتم بأن عيسى ابن الله وإلهه وقتل وصلب ومكثتم على هذه العقيدة هذه الفترة الطويلة ثم بعد ذلك أصدرتم هذا البيان بأن اليهود لم يقتلوا ولم يسلبوا إلا المعنى دينكم باطل. لو كنتم على عقيدة صحيحة لتمسكتم بها فلماذا تنازلتم عن هذه العقيدة التي آمنتم بها هذه الفترة الطويلة والآن حينما يصدر هذا البيان تتنازلون عن عقيدتكم؟ لماذا ما صدقتم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تلا عليكم كتاب الله وما قتلوه وما صلبوه ولا شبه له. إذن على دين باطل. هذا الدين الباطل في آخر الأمر الله تبارك وتعالى نص لأن اليهود والنصارى أصل دينهم واحد. موسى عليه السلام جاء بالتوراة، وعيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل، وأخبر الله تبارك وتعالى عن عيسى بأنه ما جاء إلا ليصدق بعض الأحكام، وإلا كتابهم واحد. التوراة والإنجيل هي كتاب بني إسرائيل، وبني إسرائيل يشمل اليهود والنصارى. والله أخبر في كتابه بأن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وكل واحد منكم يعرف في الوقت الحاضر أن الولاية ثابتة بالفعل. يعني الولاية إيش معناها؟ الموالاة والمعاداة. الموالاة معناها أن تحب الشخص وأن تنصره وأن تساعده، فإذا أحببته هذه المحبة ووالته هذه الموالاة هذا معناها هذه الموالاة. والله يقول لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، واليهود ما زالوا يسعون في الأرض فسادا. نقول على أن اليهود يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله وهو المبعوث. حينما جاء عمر بن الخطاب، فبعدنا عن الدرس قليلا، حينما جاء بهذه من الكتاب كتاب الإنجيل والتوراة، وراه رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضب وقال لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. يعني بين عليه الصلاة والسلام على أن موسى لو كان حي ليس له أن يأخذ بكتابه، وليس له أن يجعل نفسه النبي ويبقى على ما هو عليه، وإنما سيكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فيقول لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لماذا؟ موسى عليه السلام يعلم على أنه نبي سيبعث في آخر الزمان ويكون دينه شامل ورسالته شامله،